بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
يجعل في وريقه ويؤتى به الشمس. الشمائل المحمدية يا إخوان نحن مع باب جديد. هذا الباب في عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتم أي يجعل العمامة على رأسه؟ قال باب ما جاء في عمامة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خمسة أحاديث. أوله حدثنا محمد بن بشار يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد أحد الأئمة الأثبات العارفين بالعلل الجافة التعديل عن حماد بن سلم أبو سلم كان من شدة اجتهاده في العبادة لو قيل له أن القيامة غدا ما استطاع أن يزداد شيئا من العبادة. أحمد معنا قال حاء ما معنى حاء؟ فيها ثلاثة معنى إما كلمة يعني تحويل وإما رمز الحبيب وإما لرمز الصح كلمة صح. قال حدثنا محمود بن غيلان العلوي مولاه وأحمد مرز قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح رأس عن حماد بن سلمة سلمة عن أبي الزبير ما اسمه محمد ابن مسلم ابن الدرس عن أبو الزبير المكي وكان يجلس رحمه الله عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. إذا في مشروعية اتخاذ العمامة السوداء ولكن لو كان في العرف السائد في زمن ما إنكار هذا الشيء واستهجانه فيطلق. إذا اتخذت عمامة بيضاء أو ما إلى ذلك لا بأس به، أما إذا لبست العمامة السوداء كان هناك الاستهجان فيطلق لأنه ربما يصير ثوب شهرة في نطاق ثوب الشهرة فيطلق. إنما كان في زمانه صلى الله عليه وسلم هذا مستسر لا يستهجن. قال حدثنا ابن أبي عمر ما اسمه ابن أبي عمر عند أخينا وليد أول مرة يمر علينا الليلة أول مرة ما اسمه محمد ابن يحيى ابن أبي عمر المكي هو عدني والنزيل مكي عدني ونزل. قال حدثنا سفيان تلميذه نبعه عن إخوان وابن عيينه أبو محمد عن مساور الوراق والشاعر الصدوق عن جعفر بن عمرو بن حريث المخزوم عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يكورها أحيانا صلى الله عليه وسلم ولا يجعل لها لؤاب وأحيانا يجعل لها لؤاب معنا. قال ويمكن أيضا وضع العمامة بدون تكوين وإسدالها على رأس الكتفين لا بأس بها. قال حدثنا محمود بن غيلان فتح بن به جميل ويوسف بن عيسى ابن دينار هذا الزهري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عندكم الذل يوم المسألة من الذل الراجح لا بالذل ليست بالذل إذا سكننا الميم قلنا الهمداني بالذل فإذا حركنا الميم فصرت الهمداني همدان من بلاد فارس ففي همدان طبيب في همدان بلد. قال حدثنا يحيى ابن محمد المدني ابو القاسم الكوفي صدوق عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوي عن عبيد الله بن عمر من هو العمر سن عن نافع بن عمر هكذا سن مولى عبد الله عن ابن عمر ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم لبس العمامة سدل عمامته بين كتفين ثؤاب هل تكون ذراعا هل تكون شبرا هل تكون أربع صبع راجع للعمر معنى الإسدال والإسبال يكون في السراويل ويكون في الإزار ويكون في القميص ويكون في العمامة فلا تطيلها إلى حد مثلا تنزل تحت الوسط مثلا تحت الفقوين صارت يعني الشهر صارت شهر يعني فوق فطارة تكون أربع أصابع طارة تكون شبر طارة تكون دراع يعني من عند الكفر وجهة المراد بدايتها معنى يا طيب قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك ما شاء الله. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. ابن القيم له كلام في زاد معاذ مقروء عليكم قال ابن كانت له عمامة النبي عليه الصلاة والسلام تسمى السحاب فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمي الملابس سمي الشاب سمي النار سمي السيف درع ها يسمي الرماح السهام ما إلى ذلك فقل كانت له عمامة تسمى السحاب كساعة عليا رضى الله وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنصر معروف القلنصر وكان يلبس القلنصوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير القلنصوة معنى وأحيانا من غير هذا ولا معنى أحيانا نادرة كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام مشى وأصحابه يعودون بعض الأصحاب كان مريض فمشوا إليه وليس في أرجلهم نعال ولا على رؤوسهم حمام ولا قلنص عرفنا فأحيانا لكن الهيئة المرجوة المرضية لطلب العلم غطاؤه برأسه قال وكان إذا تم أرخى عمامة بين كفيه كما رواه مسلم في صحيح عن عمرو بن جريج. قال معنى هذا ولا لا؟ سبق معنا في هذا الباب. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال انه دخل مكه، قد قيل انه دخل مكه عليه حبه القتال والمغ على راسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. يعني لما دخل مكه الفتح على راس المغ. يقول ابن القيم وذكر عن شيخه، ابن القيم ذكر عن شيخه سبب الذؤابة وجاوب عليه النبي عليه الصلاه والسلام شيئا بديعا، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذها صفيحه المنام الذي راه بالمدينه اللي فيه ايه رايت ربي في احسن صوره، ووضع يده بين كتفيه فلمست برد يدي كفه على قلبي. الحديث هذا الرجح انه صحيح وليس فيه تبكير معنى إخوان بالصفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه. وأصبح من الصباح لبس العمامة وفعل لها ذؤابة بين كتفه. يقول ابن تيمية قال فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفه، وهذا من العلم الذي ابن تيمية يقول وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم. ولم أرى ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغير شيخين في الدين رحمه الله. بقي معنا حديث هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف ابن عيسى وهو الزهري أبو يعقوب ثقة فاضل، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاس، قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل وهو صدوق فيه لي في ضعف، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة لسماء يعني سوداء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أربعة أحاديث. قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي هذا قال حدثنا ايوب وابن ابي تميم السختياني عن حميد بن هلال عن ابي برده عن ابيه قال اخرجت الينا عائشه رضي الله عنها نساء، المراد رداء ملفزا وازارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا في البخاري ومسلم حديثا يعني فيه ايش؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتخذ رداء غليظا وازارا كذلك، فيه جواز ومشروعيه لبس الازار والرداء. لا شك ان لبس الازار والرداء ليس من ملابسنا، من ملابس قومنا. معنى لو لبسه احد وهو ماشي في الطريق ربما يستهجن، ربما إذا رأينا بعض الماليزيين أو التايلانديين يلبسوا دميات جديدة، ها؟ بالنسبة لهم النساء تلبس في مشكلة اللي بيستنكر، معنى؟ لأنهم معتادون على لبس الإزار والرداء، معنى يا إخوة؟ وأيضا الإزار والرداء في الإحرام أمر مشروع للرجال، أما المرأة فلا تلبس الرداء والإزار كما تلبس ملابسها. ولا تنتقب ولا تلبس حفازا. قال حدثنا محمود بن غيلان العدو مولاه ابو احمد ثقه، قال حدثنا ابو داود. من ابو داود؟ طيب لسه سليمان ابن داود ابن الجر عن شعبه عن اشعث ابن سليم وهو الاشعث ابن ابي الشعثاء المحارث ثقه، قال سمعت عمتي تحدث عن عمه قال بين أن أمشي بالمدينة إذا إنسان خلف تقول ارفع إزارك، يعني لا ينزل تحت الكعبة، ارفع إزارك فإنه أبقى وأبقى، فإنه أبقى وأبقى، يعني للدنس والنجس والقبر أبعد، وأبقى أبقى فيه لا يؤكل، لأن أكل بسبب إطالته، وأبقى لله عز وجل، معنى؟ وأبقى في التوبة. فالتفت بين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، البردة من قطعتين من إزار وحدة. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزار إلى نصف ساقين، إلى نصف ماذا؟ إلى نصف ساقين، وهذا في الإزار مستساغ. أما في القميص فإذا رفع الشخص فإنه ينحسر، ولذا الفقهاء يقولون القميص يكون ما بين منتصف الساق إلى الكعبين، معنى إخوان، ولا ينزل تحت الكعبين، ما بين منتصف ودون الكعبين قميص، لأن القميص إذا ركع ينحسر معه، أما الإزار لا ينحسر، الإزار مسك الوسط أقوي لا ينحسر إذا ركع. يعني تصور الأوائل ما كانوا يتخذون سراويل طوال، فلو لبس أحدهم قميصا قصيرا ربما شيء من العورة من عند ركبتين يظهر في الصلاة. ربنا يخبر إذا المدى الصحيح مسألة إلى نصف الساقين في الإزار، الإزار أما الداء فلا، ويلحق بالإزار السراويل، كانت سراويل و لأن السراويل مثل أيام الإزار أزكى في الوصف. قال حدثنا محمود بن غيلان، طيب قال حدثنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف، أبو العزيز أبو عبد العزيز مدني، عن إياس بن سلمة بن الأب، إياس تابعي وسلمة صحابي، سلمة الأكوع الصحابي الجليل الذي قال اليوم يوم الرضع خذه أنا في الأكوع اليوم يوم الرضع، وكان أعدى من الخيول في سابق الخيول. عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يعتزل إلى أنصار السبط، وقال هكذا كانت إزرة صاحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو الأعرج سلام بن سليم، عن أبي إسحاق السبيع، عن مسلم بن نذير الكوفي مقبول، عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقه أو ساقيه، العضلة عدد ساق الخلف ظاهرة معه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلحق الإزار في الكعبين أو تحت الكعبة. بهذا ننتهي من يومنا في يومنا هذا من دروسنا قبل المغرب، ولقائكم إن شاء الله بعد المغرب في مادة الفقه في كتاب أنوار السبيل أحكام السهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.